أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا السابع من مجالس الصفوة المحلاة كأنك تراه، وهذا موعدنا مع الملزمة الثالثة. ولكن قبل أن نبدأ في الملزمة الثالثة نقرأ شيئا متعلقا بالملزمة الأولى في الاشتقاق، لأني حين شاركت في تصحيح بعض الواجبات وجدت أن مادة التدبر يعني تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، وهذه المادة لها أهمية خاصة لأنها متعلقة بالمقصد الذي من أجله انشغل أكثركم بقضية دراسة أدوات التدبر. فكان من الأسئلة اشتقاق مادة التدبر ومعناها ودلالتها في آيات التدبر في القرآن الكريم. فنقرأ الورقة المخصصة بذلك وتلحقونها إن شاء الله تعالى، تلحقونها بموضعها في ملزمة الاشتقاق إن شاء الله تعالى. فكأنه يعني هذه الإجابة المثالية لهذا السؤال، إجابة التدبر يعني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. التدبر قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. المادة الدال والباء والراء. تقول العرب: الدبر نقيض القبل من كل شيء. وتقول العرب: دابرة الطائر الإصبع التي من وراء رجله. وتقول العرب: ودابرة الإنسان عرقوبه. وتقول العرب: دابر الرجل عقبه، أي ذريته من بعده. وتقول العرب: الدبرة القناة بين المزارع يندفع فيها الماء حتى أقصاها. ومن مجازاته تقول العرب: دابرت فلانا عاديته. وتدابروا تعادوا، أعطى كل منهم ظهره لصاحبه. ومن مجازاته تقول العرب: دبر الأمر وتدبره، نظر في عاقبته وفيما تقول إليه عاقبته. الإملاء بتاع تقول تاء وواو عليها همزة وواو بعدها لام، ده تصحيح يعني. ومن مجازاته تقول العرب: الدبرة والدبرة بالفتح والكسر، المال الكثير الذي لا يحصى كثرة لأنه لا يفنى ويبقى بعد صاحبه. مدار المادة امتداد في أغوار الشيء إلى آخره بقوة ونفاذ. فقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، معناه يعلم ويحكم أعقاب الأمور ومآلها.
مفهوم الأول عشان إيه المادة أظن أنت يعني ما نقلناه من كلام العرب في المعنى المحس المدرك بالحاسة واضح، كله متعلق بالطائر والإنسان والحيوان والقناة التي يسير فيها الماء إلى آخر المزارع تندفع إلى آخره. يعني مسألة دارت على المعنى الذي كتبناه: امتداد في أغوار الشيء. هذا الامتداد يمتد إلى آخر الشيء بقوة ونفاذ، ده المعنى المدرك بالحاس. القرآن الكريم المادة دارت فيه على معاني كتير جدا، بس الأول أنا اللي يهمني قدمت المعنى المتعلق بجلال الله تعالى. يعني هذا الفعل المنسوب لله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، ما معنى يدبر الأمر بقى هنا في حق الله تعالى؟ قدمناه، فهذا المعنى مهم ويكون برضو يكون مرتبطا بالمعنى المدرك بالحاسة. فأمامك مكتوب: يعلم ويحكم أعقاب الأمور ومآلها. يبقى هنا العاقب والمآل يبقى معنى يدبر، يبقى يدبر الأمر، يدبر شؤون العباد، يعلم ما يقول إليه الأمر. وفي بقى من أسماء الله تعالى من حكمته مثلا، فالحكمة داخلة في التدبير، والعلم المحيط داخل في التدبير، واللطف الخفي داخل في التدبير، والرحمة الواسع. فهمت الكلام؟ يبقى هذه الصفات تدخل في معنى التدبير. فتدبيره سبحانه وتعالى لعواقب الأمور ومآلها بأسمائه وصفاته جل جلاله، فبعلمه المحيط ورحمته الواسعة وحكمته البالغة إلى آخره، هذه الأشياء ولطفه الخفي سبحانه وتعالى يدبر الأمر. يبقى جات من الدبر ونهاية الأمر وآخره، فهمت؟ خلاص ننتقل بقى للوصف ده للإنسان. الوصف ده في القرآن للإنسان جه كتير، والتدابر وإلى آخره ده سهل ومفهوم، لكن في معنيين المتعلق بالقرآن الكريم هو غايتنا في هذا الدرس، وقدمنا عليه اللي هو ما جاء في إنكار الله تعالى على الكفار اللي هو الآية اللي جاية دي إن شاء الله، تمام؟ وبعدين ننتقل بقى إلى ما يتعلق بالقرآن الكريم. تفضل.
أما في حق الإنسان نحو قوله تعالى أفلم يتدبروا القول، فمعناه التفكر بإمعان وغور في عاقبة الأمر. وكذلك في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فمعناه تعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدبر ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة.
استنى بقى عليه كلام تقيل شوية، ده كلام طاهر بن عاشور، خلاص كلام عايز تفكر. انت لو فكرت فيه كده بهدوء هتلاقي كلام يعني يزن بالذهب ويكتب بمداد الذهب. فكر كده في الكلام، واخد بالك؟ تعقب، يبقى هي فكره التدبر والدبر ومد الماده معانا، اهي الماده معانا لم تغب عنا، الجزء المعنى المحس المدرك بالحاسه موجود. تعقب ظواهر الالفاظ، يبقى الالفاظ لها ظواهر ولها بواطن، لها دلالات، لها معاني عميقه، لو استرسلت معها الى اخرها لوجدت في عواقبها شيئا اخر غير ما تجده من ظاهر اللفظ، تمام؟ يبقى تعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدبر ظواهرها، ظواهرها يدبرها. بيكررك تاني بقى تاني مرة يكرر الشيخ. الشيخ ما قالش الكلام بتاعنا، لكن هو جواه في داخله في لسانه في عقله رحمه الله في عقله، فهو بيقول بالنص اهو، أول كلمة قال تعقب، بعد كده قال ما يدبر ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة. هذا هو بداية الكلام، كلام الطاهر رحمه الله. تفضل.
وهو التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني، وإنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه، بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرا انكشف له معان لم تكن بادية له بادئ النظر.
تمام كده انتهى كلام الطاهر. أظن الكلام الثاني ده إيضاح للكلام الأول، واضح الكلام؟ يبقى هذا اللائق بكلام الله تعالى الذي ليس كسائر الكلام، فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لا يشبهه كلام ولا يدانيه حتى ولا لو كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الباقي هذا صفة الله تعالى، صفة من صفاته سبحانه وتعالى تكلم بها على الحقيقة. فالإحاطة بكنه وبحقيقته محالة، ولا يزال يعطي ويعطي ويعطي ولا ينفد عطاؤه أبدا أبدا. هذه صفة الكلام الباقي كلام الله تعالى، مظبوط؟ طيب تفضل.
قلت ولهذا الغور وذاك التعقب لما وراء ظاهر الألفاظ له من الأدوات وتربية الملكات ما ينبغي تحصيله لبلوغ المراد.
تمام. يبقى التعقب الذي ذكره الإمام والغور عمل زي الغطس كده، ينفع واحد يمارس رياضة الغطس من غير التدريب والأدوات هو بالضبط كده، انا عايزك تتصور، عشان انا بس الاخوة اللي هم يتكلمون عن التدبر بشكل سطحي وان هو مجرد البطء مثلا في القراءة او الانسان يعمل ثقافته وفكره الذي تربى عليه فسيستخرج، هذا كالذي يغوص في اعماق البحار من غير ادوات ومن غير تدريب ومن غير مهارة، ها هيحصل له ايه؟ انتوا عارفين هيحصل له ايه، تمام؟ فهو هذا التعقب الذي ذكره الإمام رحمه الله وهذا الغور والغوص له أدواته وله ملكات تنمو، لما الملكات دي بتنمو عايزة تدريب وتدريس وتعليم لتنمية الملكة، الملكة تبدأ بالتدريب والنمو مع هذه الأدوات شيئا فشيئا فشيئا حتى تنمو تلك الملكة فيصل إلى الأغوار. ولا ينفد عطاء القرآن أبدا، محال. فهمت الكلام؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
ثم بعد الأدوات والملكات يأتي الدرس، قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والدرس مداره على الذهاب والمجيء مرات ومرات كما يدرس الحب. فالقرآن الكريم لا يبلى، يعني لا يخلق على كثرة الرد، فكلما كررته أفاض عليك من نوره وأسراره، كما يودع الصاحب من أسراره عند صاحبه وعند أهله. فاللهم اجعلنا من أصحاب القرآن وأهله، والله أعلم.
آمين يا رب العالمين. أظن كده المسألة اتضحت. أنا بس عايز الناس اللي نيتها حسنة إن شاء الله وما فيش بعد كده في مسألة التدبر والغوص في معاني القرآن الكريم واستنباط الأشياء بالدلالات المختلفة، أذكرهم أنهم يحتاجون إلى ثلاث أشياء ذكرتها لكم. الشيء الأول تعلم الأدوات، لا بد من أدوات زي الأكسجين وزي الغطس وزي البتاع واللباس والقصص دي، تعلم الأدوات، تعلم الأدوات. ثاني حاجة تنمية الملكات، بتلك الأدوات هتنمو الملك، زي ما كنا بنتكلم من شوية على مسألة التضمين. أنا عايزك ودنك تستغرب هذا التعدي للفعل، تستغربه، فإذا استغربته بحثت عن الحل. نفس الكلام تنمو الملكة، الملكة تنمو، هذه الأشياء تنمو بالتدريب زي بالضبط العضلات البدنية بالضبط زي اللي بيحصل في الجيم والحاجات اللي زي كده، تنمو مع الأيام تنمو تلك الملكات. يبقى قلنا أول حاجة الأدوات، ثاني حاجة الملكات، ثالث حاجة بقى الدرس. الدرس عارفين كيف يدرسون الغلة والحبوب مش عارف إيه، والدرس ده معنى كده يروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي على الغات لما ينفصل الحب عن الإيه، عن السنابل، صح؟ أهو ده الدرس. ولا يكون الدرس درسا إلا بالذهاب والمجيء، رايح جاي رايح جاي، ويحفظ ويعمل ويقرأ ويغلط ويصحح له معلمه إلى آخره، ذهابا وإيابا، هذا هو الدرس. فيأتي بعد الأدوات وبعد الملكات يأتي الدرس. الدرس عايز صبر وعايز ممارسة وعايز استعانة بالله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعده حتى تبلغ المراد. فإذا تحققت بالثلاثة بالأدوات وتنمية الملكات وبالدرس فأبشر، يأتيك النور بقى ولا ينفد هذا النور ولا ينقطع أبدا مهما تعددت، لأنه لا يبلى لا يخلق على كثرة الرد، يعني الترداد على الإعادة، لا يخلق أبدا لا يصيبه أبدا، لأنه صفة الله تعالى ليس كأي كلام، ليس كسائر الكلام، صفته سبحانه وتعالى لا يخلق أبدا، ويظل يعطي ويعطي لمليارات مليارات من الخلق، عطاء لا ينفد. فأنت تقف بهذا الباب بعد الأدوات وتنمية الملكات والدرس، انتظر. أولا ستكون بذلك من أصحاب القرآن، مش كده ولا إيه؟ إن الصحبة معناها مادة الصحبة مش درسناها؟ الملازمة والمنع، ستكون كذلك مع القرآن. فيقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل. هذه الصحبة بقى كما كنت ترتله في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى أولا هنا. ثم إن الله تعالى أهلينا من الناس، أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. مادة أهل برضو هندرسها إن شاء الله، يعني الخلاصة واللي بيبقى على وش الحاجة من خلاصتها. فأهل القرآن وأصحاب القرآن سيسر لهم القرآن بسره، دايما الصاحب يسر بسره لأقرب الناس إليه من أهلي وصحبه. فمن تشرف بصحبته وصار من أهله أفاض القرآن عليه من نوره وسره. هذه قاعدة لا تنخرم أبدا، والله لا تنخرم. اجعل بينك وبين القرآن صحبة معظمة لا يتعدى عليها شيء أبدا، وقت معظم مقدس، موعد لا تخل به أبدا، وإذا أخللت لظرف قهري فاستدرك بالقضاء، استدرك بالقضاء، وستبلغ ما لا يعقله العقل من أنوار القرآن الكريم بالصحبة وأن تكون من أهله. وسيأتيك ما ترجو. لكن حكاية التدبر نقعد بقى كده ونقول بثقافتنا وبلغتنا المعوجة، وانتوا شايفين يعني الحياة حل يعني في غربة للسان القرآن، للسان العربية غربة، في غربة للأسف الشديد. لا، نزيل هذه الوحشة وتلك الغربة ونأنس بلغة القرآن وتستقيم أحوالنا معه، وحينئذ سيأتيك النور كله والسر الأعظم من الله تعالى في كلامه. فيش حاجة في الدنيا إلا وستفنى إلا القرآن، صح؟ كل من عليها فان، كل شيء يفنى إلا كلام الله تعالى، لا يفنى ولا يبيد أبدا، لأنه صفته سبحانه وتعالى. فهذا هو الباقي، هذا هو الباقي. فمن شرفه الله تعالى بشيء من القرآن في صدره فقد أودع فيه باقيا في الفاني. هذه الصدور فانية، هذه الصدور فانية، ولكن من رحمة الله تعالى أن أودع فيها من الباقي. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سورة العنكبوت، فيه، فجعل الباقي في الفاني برحمته. ولذلك اللي فسره الحديث اللي في الصحيح تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا أو قال تفصيا من الإبل في عقلها، قالوا لذلك، لأن الصدر فاني والقرآن باق، فعايز تعاهد مستمر حتى لا يتفلت ولا يذهب. فبكثرة التعاهد وبتلك المعاني الثلاث التي ذكرتها تحصل ذلك إن شاء الله تعالى وتبلغه، اتفقنا؟ فمسألة تسطيح المسألة بتاعت التدبر بالشكل اللي أنا بسمعه للأسف يصعب علي، والله الشباب يصعب علي إن هو منتظر أن يبلغ التدبر القرآن بمجرد إن هو يقرأ ببطء أو يقعد يحيله على ثقافته هو وبيئته ونشأته أو يحيله على لغته هو. هذا محال يا أولاد، محال، هذا محال. تلك أدوات وملكات ودرس، اتفقنا؟ أنا وجدت أن من واجبي أن يعني أن أكرر عليكم ذلك، لأنها تاهت كده في وسط، لكن أعيدها عليكم لذلك تلك الإيه الغاية النبيلة. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بهذا الكلام وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. نبدأ إن شاء الله تعالى في الملزمة الثالثة، والليلة إن شاء الله تعالى موعدنا مع حروف المعاني، وإن شاء الله غالبا حروف المعاني هنقسمها على مجلسين، فهناخد جزء ما تيسر منها للذي، والحصة الجاية إن شاء الرحمن الرحيم هندرس ما بقي من حروف المعاني أو الأدوات وحروف المعاني. فالله المستعان، ويلا على بركة الله. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحور الثالث حروف المعاني، تقسيم الكلام في العربية. يقول ابن مالك المتوفى سنة 72 و600 من الهجرة في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فأقسام الكلام في العربية هي الاسم والفعل والحرف. والحروف في العربية إما أن تكون حروف مبان وإما أن تكون حروف معان. فأما حروف المباني كالباء من كلمة باب وكالفاء من كلمة فضل، فمحل درسها في محور معاني الأبنية العربية الآتي بمشيئة الله تعالى. وأما حروف المعاني كالباء في بسم الله وكالفاء في فاعلم أنه لا إله إلا الله فهي في اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيره ويسمى بحرف المعنى ويسميه المنطقيون بالأداة.
واضح الكلام ولا عايز إيضاح؟ الحروف العربية إما أن تكون حروف مبان يعني جزء من بناية الكلمة كالأمثلة التي ضربت، وإما أن تكون حروف معان يعني لها معنى في غيرها. وضربنا مثل بحرفين الباء والفاء في الكلمتين الأوليين، وجدتهما لا معنى لهما في ذاتهما، الباء من باب مظبوط والفاء من فضل، لكنها جزء من بناء الكلمة. لكنها في المثالين الآخرين الباء لما صارت جارة في بسم الله يعني أستعين بسم الله تعالى، خلاص يبقى هنا بقت لها معنى مظبوط. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إن كان الأمر كذلك فاعلم، يترتب على ذلك أن تعلم أنه لا إله إلا الله، فصارت الفاء لها معنى مستقل يظهر في غيرها لما صارت حرف إيه؟ حرف معنى. يبقى إذن محل الدرس الليلة أو في هذه الملزمة في حروف الإيه؟ المعاني، ليس في حروف المباني. حروف المباني المذكرة الجاية إن شاء الله، الملزمة الجاية نتكلم في حروف المباني، لكن الآن نحن نتكلم في حروف المعاني، الحروف التي لها معنى في غيرها، ونحصرها وندرسها إن شاء الله، بس المقدمة واضحة الحمد لله، مش كده؟ فضل.
أهمية حروف المعاني وذورها في الدلالة والبيان. لما كانت مقاصد كلام العربي على اختلاف صنوفه مبنيا أكثرها على معاني حروفه صرفت الهمم إلى تحصيلها ومعرفة جملتها وتفصيلها، وهي مع قلتها وتيسر الوقوف على جملتها قد كثر دورها وبعد غورها، فعزت على الأذهان معانيها وأبت الإذعان إلا لمن يعانيها. بهذه العبارة قدم الحسن ابن القاسم المرادي المتوفى سنة 49 و700 من الهجرة لكتابه الجنى الداني في حروف المعاني، كاشفا عن أهمية الحروف ودورها في إبراز المقاصد والأغراض وتوقف دلالات النظم وأسراره على إدراك مرامي الحروف والتسمع لوسوستها، ومنبها إلى ضرورة المكابدة والمعاناة في استجلاء معانيها وأسرارها. ويقول الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى: وحروف المعاني التي يتناولها هذا القسم الأول من جمهرة علم القرآن العظيم أصعب أبواب هذه الجمهرة لكثرتها وتداخل معانيها، فقل أن تخلو آية من القرآن العظيم من حرف من حروف المعاني. أما
هنا عشان بس تفهموا الكلام ما تهوش، الشيخ محمود شاكر كان بيقدم للموسوعة العظيمة الجليلة دراسات الأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد بن خالق عدينة، فهو بيقول القسم الأول من جمهرة، هو يقصد بيصف الكتاب، هو كان بيعمل مقدمة، فهذا جزء نقلناه من مقدمة الشيخ محمود شاكر رحمه الله لكتاب الكتاب الموسوعة العجيبة دراسات الأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد بن خالق عدينة رحمه الله، واخدين بالكم عشان تبقى فاهم السياق يعني، والآن يقدم لهذا الكتاب، فبيتكلم على الجزء الذي درس فيه الشيخ عضايم رحمه الله الذي درس فيه حروف المعاني.
فقل أن تخلو آية من القرآن العظيم من حرف من حروف المعاني. أما المشقة العظيمة فهي في وجوه اختلاف مواقع هذه الحروف من الجمل، ثم اختلاف معانيها باختلاف مواقعها، ثم ملاحظة الفروق الدقيقة التي يقتضيها هذا الاختلاف في دلالته المؤثرة في معاني الآيات، وهذا وحده أساس علم جليل من علوم القرآن العظيم. وقد نعى جار الله الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 من الهجرة على من يهملون الفروق الدقيقة بين معاني الحروف وما رتب عليها من اختلاف دلالات التراكيب خاصة في نظم الكتاب العزيز، فقال: فإن قلت يجري لأجل مسمى ويجري إلى أجل مسمى، أهو من تعاقب الحرفين؟
فاخدين بالكم يعني تعاقب الحرفين؟ شرحنا تعاقب الحروف، يعني واحد مفسر أو واحد مش مهتم بالقضية يقول يجري لأجل مسمى، يعني كأنه يجري إلى أجل مسمى بتاعت الرعد، في موضع الرعد، ويجي هناك في الموضع بتاع لقمان يجري إلى أجل مسمى، يقول هيك يجري لأجل المسمى، فيساوي بين اللام وإلى، يقول لا فرق. الزمخشري رحمه الله يثرب على هؤلاء، يقول لك اوعى تكون كده، احذر ان تكون كذلك. في ناس عملت كده، وناس فسرت القرآن بالشكل ده، او مروا عليها مرور الكرام، هذا خطأ. ثم فرق كبير بين موضع الرعد وموضع العقمان. ايه هو الفرق؟ هذا الفرق الذي تدرسه في هذه المزمة. ما هو الفرق بين الآيتين؟ هناك فرق وفرق كبير. لما تتدرب على حروف المعاني هتفهم الفرق بين آيتين الرعد وإيه ولقمان. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
يقول أهو من تعاقب الحرفين؟ قلت لا. قلت كلا، ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن، ولكن المعنيين أعني الانتهاء والاختصاص، الانتهاء في آية لقمان إلى بالحرف المعدى بإلى،
اسمه حرف انتهاء ينتهي إلى، يعني إلى كده انتهاء، تمام.
والاختصاص لأجلي
اللي هو اللام، اللام وهذه من معاني الحروف، فالمعنى الأبرز لللام معنى الاختصاص اللي هو لأجل، والمعنى الأبرز للإلى الانتهاء. فكيف تسوي بين معنى الانتهاء ومعنى الإيه؟ الاختصاص. هذا لا يقع فيه إلا بليد الطبع ضيق العطن. كلام يزعل مش كده؟ رن الهامش بتاع العطن ده
في الهامش رقم 98، يقول العطن مبرك الإبل ومربض الغنم وعند الماء، وفلان واسع العطن يعني واسع الصبر والحيلة عند الشدائد، سخي كثير المال، وضده ضيق العطن. قلت والمراد هنا قليل العلم والاطلاع بليد الذهن والحيلة، والله أعلم.
وانت طبعا مش عايز تكون كده، تمام؟ مش انا اللي بقول ده، الزمخشري هو اللي بيقول، تمام؟ فبيقول الذي لا يعنى بذلك موصوف بذلك، لا يليق. اللي يمر عليها مرور الكرام ويسوي بين لأجل وإلى أجل، هذا موصوف كما وصفه الزمخشري. وانتم ان شاء الله حشاكم ان تكونوا كذلك، وان شاء الله ندرس ونتعلم كيف تكون هذه الفروق وهذه الدلالات. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
ولكن المعنيين اعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض، لان قولك يجري الى اجل مسمى معناه يبلغه وينتهي اليه، وقولك يجري لأجل مسمى تريد يجري لإدراك أجل مسمى، تجعل الجري مختصا بإدراك أجل مسمى. وقد قال الزركشي المتوفى سنة 94 و 700 من الهجرة في كتابه البرهان، ولهذا توزع الكلام على حسب مواقعها، وترجح استعمالها في بعض المحال على بعض بحسب مقتضى الحال، كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فاستعملت على في جانب الحق، وفي في جانب الباطل، لأن صاحب الحق كأنه مستعل يرقب نظره كيف شاء، يرقب نظره كيف شاء، ظاهرة له الأشياء، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام ولا يدري أين يتوجه.
أحسن، يعني شوف المعنى اللطيف جميل ما شاء الله. يعني أولا نحن زي ما ندرس إن شاء الله كل حرف من الحروف المعاني بيبقى له عدة معاني، في معنى بيبقى رئيس كده ظاهر، وفي معاني تانية يستعمل فيها. فلو قلنا مثلا احنا عندنا حرفين على وفي، على أقوى أو أشهر استعمالات على في الاستعلاء، صح؟ يبقى على الاستعلاء، وفي أقواها الظرفية، يبقى على بتاعة الاستعلاء وفي تخص الإيه؟ الظرفية، مظبوط؟ حلو قوي. فإزاي لماذا فرق النظم الحكيم المعجز بين المؤمنين والكافرين في على وفي؟ ففي حق المؤمنين قال على، وفي حق غيرهم قال في، فيبقى على فيها استعلاء شايف كل حاجة وفوقه فيرى الأفق ويرقب الأشياء، وفي كأنه دخل في ظلماته فلا يرى ولا يسمع ولا يدرك، تمام؟ فلاحظ الفرق، فقال انتبهوا إلى هذه الفروق وهذا التفريق في دلالة تلك المعاني. يلا سيدي.
وكما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ف فريضة من الله والله عليم حكيم. أكد أن الله سبحانه جعل الصدقات مصروفة لها لهذه الأصناف الثمانية لاستحقاقهم لها، فخص أربعة منها باللام دلالة على الملك والأهلية للاستحقاق، والأربعة الباقية فخصها بحرف الوعاء في، لأن أقدامهم أرسخ في الاستحقاق للصدقة وأكثر حاجة في الافتقار لدلالة في على الوعاء، فكانوا أحقاء أن توضع فيهم الصدقات كما يوضع الشيء في الوعاء لكي يتخلصوا عن الرق والدين. وتكرير في مرة ثانية وفصل بها سبيل الله على أن السبيل آكد في الاستحقاق بالصرف فيه من أجل عمومه وشموله لجميع القربات الشرعية والمصالح الدينية.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت هتلاحظ في آية الصدقات بتاع سورة التوبة ملاحظتين. أول حاجة، إنما الصدقات يعني الزكاة، عداها أو علقها سبحانه وتعالى بإيه؟ مر باللام ورب فيه، دي أول ملحوظة، مظبوط؟ فقال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أربعة. وبعدين فجأة انتقل حرف التعدية لفيه، لم يقل سبحانه وتعالى بعد والمؤلفة قلوبهم، قال والرقاب أو فك الرقاب، ممكن في غير القرآن، حلو أوي. لا، ده احنا لقينا حرف التعدية انتقل من اللام بمعطوفتها إلى في، وقال سبحانه وتعالى وفي الرقاب والغارمين، برضو وفي يعني وفي الغارمين، لكن تكرر الملحوظة التالية بقى إن تكرر في مرة أخرى. طب ليه ما قالش سبحانه وتعالى وفي الرقاب والغارمين وسبيل الله؟ ليه كرر فيه؟ هو ملحوظتين، الملحوظة الأول الأولى الانتقال من حرف التعدية اللام اللي هي لم بنسميها لام الملكي لاستحقاق، هؤلاء أحق بالزكاة، أهل الحق للزكاة، مفهوم؟ دي لام الاستحقاق أو التملك، حلو قوي. لكن لقينا فيه بتاعت إيه بقى، لسه لقينا من شوية قولوا معايا فيه ده بتاعت إيه الظرفية، فانتقل التعدي من اللام بتاعت التمليك للحرف بتاع الظرفية. ليه؟ لأنها أدخل في الأحقية، فصاروا هم ظرفا، صاروا ظرفا وعاء، صاروا هم أوعية للإيه؟ للزكاة. وبعدين تكرار في ليه؟ عشان تستقل المصرف الأخير ده بحظ لا يفنى أبدا، اللي هو تكرار فيه، تكرار العامل، تكرار الحرف، ما كان يكون حرف عطف وخلاص ولا تكرر. لماذا تكرر؟ علشان التنبيه على استحقاق هذا النوع. وطبعا النوع ده مختلف فيه بين المفسرين، بس اغلب المفسرين في سبيل الله كلام اذا اطلقت يعنى بها الجهاد، ويلحق بالجهاد طلب العلم، لان لم يذكر الجهاد بمعناه في القران ويدانيه ويساويه الا طلب العلم. في سوره التوبه في 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 النفي، في كلمة النفير إلا تنفروا يعذبكم عذاب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، في أول السورة، في وسط السورة، صح؟ في آخر السورة النفير استعمل في طلب العلم بالنص، فاستخدام النفير في الموضعين يجعل هناك شراكة بين طلب العلم والجهاد. وعندنا في الفرقان ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاهدهم به، وفي إجماع للمفسرين على أن الضمير يعود على القرآن الكريم، قال جهادا كبيرا. فعندنا نصين في القرآن، نصين بإلحاق طلب العلم بالجهاد في سبيل الله، هذا أمر مقطوع به، اللي هو إلحاق طلب العلم بالجهاد في سبيل الله، وأن هؤلاء مجاهدون، ولذلك من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى أرجع. دي السنة بقى. يبقى عندنا في السنة في القرآن في قطع بأن طلب العلم ملحق إلحاقا تاما بالجهاد في سبيل الله، اتفقنا؟ يبقى هنا اختصت بحرف مستقل للبيان لأهمية المصرف حتى لا يدخل مع مسائل المصرف. لا، خلي له حظه، وإياك أن يغيب عنك، إياك أن يغيب عنك هذا الإيه؟ هذا المصرف من أهم المصارف، والله عليم حكيم. خلي بالك، يعلم اللي هيقول ليه لأحوال الناس وإلى آخره، فتحفظ هذه الوظائف حفظا إلى يوم القيامة. فهمتوا الآية؟ بس شو بقى توزيع الحروف، ها؟ إيه رأيك؟ حاجة بديعة جدا. يا ما قرينا الآية وحفظناها وصلنا بها، بس ما فيش انتباه لفكرة الانتقال من اللام لفيه وتكرار فيه، ها؟ أسرار حروف المعاني كنوز، والله كنوز كنوز، يعني الواحد يفنى عمره فيها ولا يمل ولا يكل من استخراج تلك الكنوز من وراء حروف الايه؟ المعاني في القرآن الكريم. وزي ما الإمام قال، يندر آية واحدة في القرآن الكريم تخلو عن حرف من حروف المعاني، يندر، نادر جدا. أغلب آيات الذكر الحكيم كلها يشتمل على حروف المعاني. يعني أنت لا تتكلم في وزاج، جعلناها من المحاور الإيه؟ الاستقراء الإيه؟ شبه التام، لأهميتها لازم تتدرب وترتقي، ترتقي في هذا الملتقى، وإن كان صعبا شيئا ما، لكن ترتقي شيئا فشيئا حتى تبلغ أن تتذوق الحروف ودلالتها في القرآن الكريم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يزال المتدبر للقرآن الكريم يرى الفروق الدقيقة بين حروف المعاني تذهب بالكلام الواحد إلى أطراف بعيدة وأغوار عميقة، ويرى القرآن الكريم قد تسنم ذراها حتى أعجز الإنس والجن مجتمعين متظاهرين. فأنت ترى الفعل استوى في القرآن الكريم جاء لازما مرتين في القرآن في القصص، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وفي النجم ذو مرة فاستوى، وجاء متعديا بالحرف إلى مرتين في البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وجاء متعديا بالحرف على 11 مرة، منها الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقضي الأمر واستوت على الجودي، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. أما في موضع القصص فهو وصف لموسى عليه السلام، ومعناه تم استحكامه وكمل عقله من الاستواء، وهو اعتدال العقل وكماله. وأما في موضع النجم فهو وصف لجبريل عليه السلام، ومعناه فاستقام وظهر في صورته الملائكية من ناحية المشرق. وأما في موضع البقرة وموضع فصلت فهو وصف لله تعالى، ومعناه قصد وعمد وأقبل، كل ذلك على ما يليق بجلاله تعالى بلا كيف. وأما التعدي بعلى فجاء في حق المخلوق كما هو في موضع هود وموضع المؤمنون، ففي موضع هود هو وصف للسفينة، ومعناه أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل. وفي موضع المؤمنون هو وصف لنوح عليه السلام ومن آمن معه، ومعناه علوتم عليها واستقلت بكم. وجاء التعدي بالحرف على في حق الله تعالى كما في موضع طه وموضع يونس وغيرهما، ومعناه استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك بلا كيف.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انت شايف الفعل مرة لازم بغير حرف، مرة متعدي، مرة بحرف كذا بحرف كذا، فانت الفكرة ما الذي صنع هذا التنوع؟ الحروف، هو الفعل واحد، هو استوى فعل واحد، إن لم تجد حرفا يبقى معناه أنه نضج ومش عارف إيه وإيه وإيه، وآتيناه حكمة وعلم استوى. فإذا تعدى بإله يكون قصد ومش عارف إيه، استعدى بعلى في حق المخلوق يبقى المفهوم، يعني واخد بالك. ولذلك أنا لما أسأل مثلا طالب أقول له إيه، أقول له هو استوى الرحمن على العرش استوى، استوى إلى السماء فسواهن سبع. الآيتين دول فيهما قضية التأويل ولا ما فيهم شيء؟ قضية التأويل في واحدة فيهم، الثانية ما فيش فيها، ما فيش خلاف، ما فيش خلاف في استوى إلى السماء موجودة في وضعين في القرآن الكريم، ما فيش فيها خلاف أصلا، مظبوط؟ ليس فيها ما قضية التأويل والخلاف على نؤول ولا نؤول ولا ها. اللي فيها خلاف والتأويل اللي هي بحرف ايه؟ ها؟ على. لكن بحرف ايه لا اصلا ما فيهاش حاجة، انت مش واخد بالك. حرف ايه يعني قصدا استوى الى السماء فسواهن، ما فيهاش، ما يحتاج الى قضية النزاع في قضية التأويل. هنتعرض للأشياء دي ان شاء الله مع بداية التفسير في المقدمة ان شاء الله سنتعرض لمسألة التأويل. لكن انا القضية دلوقتي انه ليس هناك ليه بالحرف، حرف على هو الذي ذهب بين الخلاف في مسألة التأويل، لكن حرف إلى ليس هناك خلاف في قضية التأويل، استوى إلى يعني، فالحرف هو الذي ذهب بك إلى هنا أو هناك، اتفقنا؟ يبقى استوى إلى السماء يعني قصدها، عمد إليها، مظبوط؟ تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يلا سيدي.
ونحو ما وجدت في استوى تجده في كسبة، حيث تذهب حروف المعاني بالكلمة الواحدة إلى معنيين متضادين في تقابل بديع، كما في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والمعنى إن جاءت النفس بخير كان نفعه لها، وإن جاءت بشر كان ضره عليها. وهذا التقسيم حاصل من التعليق بواسطة اللام مرة وبواسطة على أخرى. وأما كسبت واكتسبت فبمعنى واحد في كلام العرب، لأن المطاوعة في اكتسب ليست على بابها، وإنما عبر هنا مرة بكسبت وأخرى باكتسبت تفننا وكراهية إعادة الكلمة بعينها. وابتدأ أولا بالمشهور الكثير ثم أعيد بمطاوعه.
استنوا علي عشان طبعا إيه، أنا حاسس أن بعضكم قفش. لا أمر قريب. المطاوع يعني ايه؟ ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل بس مش مقام دلوقتي، لكن باختصار كده بسرعة، مطاوع الفعل اللي هو كسرته فانكسر، كسرت الاناء فانكسر. هو انكسر لو جبت لها فعل هيبقى ايه؟ انكسر الاناء، هو الاناء كسر نفسه، لكن احنا بنقول له فاعل، يعني الاناء دي فاعل، لكن هو في الحقيقة مش فاعل، يعني فاعل صناعة بس مش في المعنى. ودي الموضع القليلة جدا التي يفترق فيها المعنى والإعراب. انت قلت لنا علمتونا، قلت لنا الايه الإعراب فرق المعنى، صح، بس هناك موضع قليلة جدا يفترقان فيها ولحكمة، من بينها ان يكون الفاعل صناعة وليس على الحقيقة، زي ما تقول انكسر الإناء، هو الإناء مش ما كسرش روحه، مش ده المقصود. المقصود أن هناك شخص ما أو شيء ما كسر الإناء، فكسرته فانكسر، فمطاوع الكسر انكسر، الفعل انكسر، كسب واكتسب. فكسب واكتسب، هي فاكتسب دي مطاوع كسب، مطاوع الفعل المطاوع، هذا البناء المطاوع لكسب. هناك من لم يفرق، عشان بس الكلام اللي جاي ده ما يبقى سهل عليك ان شاء الله. هناك من لم يفرق وقال كسب زي اكتسب ولا فرق، دول ناس من اهل العلم، في ناس فرقوا قالوا لا في فرق، لكن هذا الفرق هو الذي لا 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 لا, 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 لا يدل بذاته، ولكن الدلالة بلام وعلى، لها وعليها. ففي غير القرآن، في غير القرآن ركز معايا محمد، في غير القرآن لها ما كسبت، في غير القرآن وعليها ما كسبت، مية مية فصيح كل شيء فيه، يعني في غير القرآن خلي بالك لها ما كسبت وعليها ما كسبت، فصيح جدا، مظبوط؟ لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت، فصيح جدا ولا شيء فيه في غير القرآن. لكن ليه جه التفنن ده، التنويع ده، ان مره كسبت ومره اكتسبت؟ مش عشان الفرق في الايه، في لها وعليها، لا، ده المستفاد بان ما كسبت هو لها من خير، الخير لها والشر عليها، من الحرفين، فاهمين؟ يعني الفرق من بيان الخير والشر لها الخير وعليها الشر جاي منين يا عمي؟ ها؟ من الحرف مش من بناء الفعل. لكن بناء الفعل ده تفن، دي مطواعة، دي قصة تانية هنتكلم فيها بعدين، ما تخصكمش دلوقتي. لكن يخصك جدا دلوقتي انك تفهم ان الخير بلها والشر عليها جاي بالحرف، لها الخير وعليها الشر، والفعل واحد، فتقول لها ما كسبت وعليها ما كسبت، صح؟ هيتفهم كده ان لها يعني من الخير وعليها يعني من الشر، او تخليهم الاثنين اكتسبت، فيش فرق، ونفس المعنى وكلام فصيح. يبقى تغير الفعل زي ما انت شفت، الفعل استوى بالحروف ايه، ها، استوى الى واستوى على الى اخره، تمام. وكذلك الفعل كسب وجدته كذلك، الحته اللي تهمني. لكن سيبك من الموضوع، هندرس الحاجات دي بعديها ان شاء الله، في ربنا يبلغنا يا رب ان شاء الله في الابنيه العربيه هنتكلم على الحاجات دي. لكن اللي يهمني دلوقتي انك تفهم ان التغير في المعنى جاء بتغير ايه، ولو بقى معايا ها الحرف، ان لها في الخير وعليها في الشر، هي دي اللي تهمني. استوى الى واستوى على، هو ده اللي يهمني. استوى الى ما تنفعش استوى على، استوت على الجدي ما ينفعش استوت الى الجدي، الا هيكون فيها تضمين، ها، يعني ذهبت اليه فيما استوت عليه، ده تضمين بقى ما زمان اللي فاتت، ها. لو في غير القران يعني، لو قلنا استوت الى الجدي، ها، الجدي ده جبل في الموصل، جبل، ها. فسفينة نوح لفت 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 في الطوفان واستوت على الجدي. طب افرض واحد قال استوت الى، واحد فصيح، واحد فصيح زي حضرتكم كده، قال استوت ايه الى الجدي، يبقى فيها تضمين، يعني قصدت الى الجدي فاستوت ايه عليه، ده تضمين حصل اللي فاتت، مفهوم. لكن هنا عندنا لما نقول استوت على غير استوت الى، مظبوط، ونفس الفعل، واستوى الى غير استوى على، نفس كسب لا وعلى، لها وعليها. هذا اللي انا عايزك تفهم، قضيه ان الحروف هي اللي بتوجه دلالات هذه العوامل وهذه الايه الافعال والمعاني. في صعوبه ماشي الامور؟ صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام.
وابتدئ اولا بالمشهور الكثير ثم اعيد بمطاوعه، وقد تكون في اختيار الفعل الذي أصله دال على المطاوعة إشارة إلى أن الشرور يأمر بها الشيطان فتأتمر النفس وتطاوعه، وذلك تبغيض من الله للناس في الذنوب. واختير الفعل الدال على اختيار النفس للحسنات إشارة إلى أن الله يسوق إليها الناس بالفطرة. وقال الزمخشري: فإن قلت لما خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب، قلت في الاكتساب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به، كانت في تحصيله أعمل وأجد، فجعلت لذلك مكتسبة فيه. ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. ونحو ما تقدم كذلك تجده في الفرق بين قول الخضر عليه السلام في المرة الأولى وفي المرة الثانية من سورة الكهف في قوله تعالى: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ففي الآية الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كان جواب الخضر على نسق جوابه السابق، إلا أنه زاد كلمة لك، وهو تصريح بمتعلق فعل القول، وفيه تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية، وفيه تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية، والداعي لذلك أنه أهمل العمل به.
قبل ما نكمل يعني حتى أنتم عارفين الأولانية في خرق السفينة، والتانية في قتل الغلام، صح؟ ففي خرق السفينة لم يقل لك، وفي قتل الغلام قال لك، لأنه قد تكرر يعني غفلة موسى عليه السلام عن الشرط. بس دي ميزة ولا عيب يا شباب في موسى عليه السلام؟ ميزة ليه يا
محمد؟
لا ده انت بتتكلم في الخضر، انا بتكلم في موسى عليه السلام. يعني الذي عده الخضر عيبا وعاتبه فيه يعني هذا كان عيبا في موسى؟
لا وفقا لشرع. لا
ايه وفقا لشرع يعني؟
يعني هو ما يراه من ظاهر الامر ويحكمه
بالظاهر. ما هو اتفق معه، ما تسالنيش عن حاجه. يعني كان الاتفاق كده، انت شرط انك تمشي معايا انك ما تسالنيش عن حاجه. اتفقنا؟ قال له اتفقنا. ما اول حاجه ما صبرش عليها. تاني حاجه بعد ما راجعه كمان، الم اقل انك لن تستمر في غير لك، الم اقل انك. فتاني حاجه بس كانت شديده قوي. الاولانيه يعني ممكن تعدي، حرق السفينه ممكن يعني، ها، لكن قتل غلاما ذكية، نفسا ذكية، يعني لم يبلغ الحلم وإلى آخره، ودبح الولد قصاد باب بيته. فالمسألة كانت شديدة قوي. فموسى عليه السلام إيه؟ قتلت نفسا ذكية بغير نفس. المرة دي قال له إيه؟ الأولين قال له إمرأة، الثاني قال له إيه؟ نكرة. ده أنت بتزودها بقى، يعني عمال تعلو في اختباري. أنت في الأول يعني فعلت شيئا كان امرا يعني عجيبا او خارجا عن مألوف، المره دي بقى عملت حاجه لا اصبروا عليها. ايه ده؟ عايز سؤال تقتله؟ انا ارى والله اعلم ان هذا من حسنات موسى عليه السلام ومن جميل فطرته، انه انكار المنكر اغلب عليه من الشرط والاتفاق، فلا يستطيع ولا يقدر. يعني الفطرة الإلهية التي فطر الله تعالى عليها موسى غلبت العهد والاتفاق. مهما كان، حتى لو أنت معلم وأنت أستاذ وأنت كل حاجة، مش للدرجات يا جدع. إيه ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ فخرجت منه رغما عن نفسه وعن وهبه وعهده، مش قادر. فده من 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 جميل فطرة موسى عليه السلام، إن هو مش قادر يصبر على أنا استنى إيه بقى؟ ده وصلت للقتل، وقتل ايه يعني؟ مثلا لو حد كبير كده اقول ان هو مثلا ايه يعني قصاص مثلا، ها؟ لا ده انت بتقتل عيل صغير، واخد بالك؟ فهذا من حسنات موسى عليه السلام، ومن جميل فطرته وما فطر الله تعالى عليه ورباه على عينه، كما اخبر هو سبحانه وتعالى رباه على عينه. ده موسى ده ربنا سبحانه وتعالى رباه على عينه، ها؟ فيبقى اما يشوف حاجه زي كده أنكرها، فغلب إنكاره وفطرته غلبت عهده وميثاقه. دي حاجة جميلة. بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما هتشوفه في الحديث في الصحيح، يعني كان يحب يكون يطول معاه أكثر من كده عشان لنرى من عجيب تدبير الله تعالى وألطافه سبحانه وتعالى. فهمت الفكرة؟ لكن هو دلوقتي إيه الفرق بين قال وقال لا لكذا؟ قال وقال له، هو ده بقى اللي احنا ندرسه، دخول الحرف. بس انت يعني تصورك للحاله ممكن يقربنا للايه للمقصود ان شاء الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
واللام في قوله لك لام التبليغ، وهي التي تدخل على اسم على اسم او ضمير السامع لقول او ما في معناه، نحو قلت له واذنت له وفسرت له، وذلك عندما يكون المقول له كالكلام معلوما من السياق، فيكون ذكر اللام لزيادة تقوي الكلام وتبليغه إلى السامع، ولذلك سميت لام التبليغ.
حلو أو لام التبليغ دي جميلة، يعني من معاني اللام اللي هي يعني مش شائعة أو في ألسنتنا، لكن معنى جميل جدا. إيه الفرق بين قلت له وأذنت له وفسرت له، أو إحنا بنقول مثلا إيه شكره وشكر له، حمده وحمد له، واخد بالك؟ موجودة في اللسان، جميلة جدا. هي لام فيها معنى الاختصاص، وتعديه إلى معنى تبليغ المراد إلى المبلغ اللي هو اللي جاي بعد الضمير اللي جاي أو الاسم اللي جاي بعد حرف اللام، وشائع موجودة في اللسان، بس احنا طبعا ايه يعني في غربة بيننا وبين اللسان، لكن أظن إن شاء الله سنبلغها. نعم نعم التقوية هي فكرة إن هي شكره هي شكره وحمده هي حمده، لكن حمد له وشكر له، شكر له صنيعه وشكر له سعيه، دي أبلغ وأوصل للمراد. فاهمين الكلام؟ هو ده المراد بقى بتاع الايه بتاع اللام اللي بنبحثها دي. اتفضل.
ألا ترى أن اللام لم يحتج لذكره في جوابه أول مرة؟ قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فكان التقرير والإنكار مع ذكر لام تعدية القول أقوى وأشد، وفي ذلك من مراعاة مقتضى الحال ما يبلغ بالكلام في الفصاحة والبيان مبلغا لا يدرك.
في تنبيه خفيف كده بس أنا يعني إيه هي الضبط، أنا نقلها بالضبط اللي موجود في التحرير والتنوير. ألا ترى أن اللام لم يحتج لذكره في جوابه؟ أنا بالكلمة دي بتوجعني معلش، يعني أنا بحب دايما أي حاجة تنسب في وصف القرآن الكريم ألها أن تبنى على ما لم يسمى فاعله، ما تقولش أراد كذا وتجنب كذا، ومن الذي تجنب؟ ده كلام الله. فإحنا الأفضل يبقى ايه دايما نذهب الى تسميه بناء الفعل لما لم يسمى فعل. فتنهس في السياق ده الا ترى ان اللام لم يحتج لذكره، يبقى كده كويس يحتج ده. بس طبعا هي انا ضبطها لك الضبط اللي موجود في الكتاب، لكن هذا ما احبه يعني وارجوه، ان دايما الافعال دي نبنيها لما لم يسمى فاعله، لان جاي فيه كلام كتير في الحروف وفي المعاني وإلى آخره، فيبقى الأفضل تبقى قاعدة عندنا على طول. إذا قرأت شيئا من ذلك فاحمله على ما لم يسمى فعله أدبا مع الله تبارك وتعالى. الله أعلم. فضل.
بين تعاقب الحروف المعاني والتضمين، كما مر بك أيها الطالب للعلم النافع، أيها المتعبد الذاكر لله تعالى بأحسن الحديث، أيها الداعي إلى الله تعالى على بصيرة، كما مر بك في المحور الثاني من محاور الحلية والتحلية وهو محور التضمين النحوي، أن المختار في الحلية والتحلية هو ما ذهب إليه المحققون من اختيار التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعدى بذلك الحرف، وتلك القضية تعود إلينا هنا مرة أخرى في المحور الثالث، محور حروف المعاني والأدوات، حيث نؤكد أن المختار في الحلية والتحلية هو التضمين وليس تعاقب أو إنابة حروف المعاني، والضابط في المسألة أن ننظر فإذا ثبت شيوع هذا الحرف أو ذاك بتلك المعاني في اللسان العربي ذهبنا إلى ما ذهب إليه اللسان العربي الفصيح، وأما ما لم يثبت له ذلك فإننا نذهب إلى أن فعله أو عامله قد ضمن معنى عامل آخر يناسب الحرف المذكور. يقول الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله تعالى: وقال الرضي: والأولى إبقاء الحروف على معناها ما أمكن. وقال: واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجه عن أصله وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زيادته أن يبقى على أصل معناه الموضوع له الموضوع هو له، ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني يستقيم بها الكلام فهو الأولى بل الواجب. فلا نقول إن على بمعنى من في قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، بل تضمن اكتالوا معنى تحكموا في الاكتيال وتسلطوا. وفي البحر في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى قيل بمعنى مع، والأجود
يعني لأنه لا يستوفي على الحقيقة إلا من له قوة وله تسلط. تمام؟ يعني لو واحد أي طف في الميزان ولا يعمل أي حاجة زي كده وبعدين ضعيف، طب ما أنت هتلبه. ها؟ إمتى يستطيع أن يطف في الميزان وإن هو يعمل الحاجات دي كلها؟ إلا إذا كان له سطوة، له حيلة، له قوة، له سلطان. فهنا اكتالوا على الناس يعني فيها تضمين، يعني تحكموا وتسلطوا فاكتالوا، تسلطوا عليهم فاكتالوا، لان الفعل ما تعداش بالحرف ده، ده الكلام اللي احنا قررناه كثيرا في باب التضمين. يبقى هي قضية التضمين ان الاول تبحث في اللسان العربي وتشوف تعديات الفعل او هذا العامل يتعدى ولا لا يتعدى بذلك الحرف، مفهوم؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى قيل بمعنى مع، والأجود أن يضمن خلا معنى فعل يعدى بإلى، أي انضوى إلى بعض أو استكان أو ما أشبهه، لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف. وفي البحر، وهذا ليس بجيد لأنه تضمين في الحروف. وفي البحر في قوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض، أصله أن يتعدى بعلى، تقول ثقل علي هذا الأمر، فإما أن يدعى أن في بمعنى على كما قال بعضهم في قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أو يضمن ثقلت معنى فعل يتعدى بفي. وفي المغني مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك. وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلا يقبله اللفظ، كما قيل في ولا أصلبنكم في جذوع النخل، إن في ليست بمعنى على، ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء، وإما على تضمين الفعل معنى يتعدى، معنى فعل يتعدى بذلك الحرف.
أظن المسألة اتضحت من المبحث السابق والملزمة السابقة، وأنتم التي الحمد لله لم يعد هذا الكلام يعني يحتاج. أنا كنت بشرح لأن ما كناش اتفقنا على ترتيب الملازم، لكن لما سبق التضمين ممكن نحذف ده. الحمد لله أنتم دلوقتي فاهمين التضمين، فأنا يعني ده إعادة للتكرار، فممكن نحذفه ونعيده ونكرره إلى آخره يعني إن شاء الله. فأظن كده الوقت انتهى. طيب شوف انتوا عايزين، عشان دلوقتي مادة جديدة ومادة فيها شغل يعني، تمام؟ طيب خلاص، يبقى ان شاء الله نكتفي على هذا المقدار. الله تعالى اعزه اعلم. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.